وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حساب الله في هذه الدنيا دقيق، ما من شعرة من شعرات رأسك أو رموش عينيك أو لحيتك إلا وهي معدودة ومحددة في أعدادها وفي أماكنها. ما من ذرة من ذرات وجودك، ما من خلية من خلايا جسمك، ما من ذرة في تراب الأرض في الهواء، ما من شيء إلا وهو محسوب وفي مكانه، وأعداد الأشياء أيضا محسوبة سلفا. بمقدار ما أن حسابات الله عز وجل في هذه الحياة دقيقة، بمقدار ما محاسبته يوم القيامة أيضا دقيقة. أنت تتوقع وتتمنى أن تثاب على الأعمال الصغيرة التي تصدر منك، يعني تقول كلمة حق، تشهد بالشهادتين، تحرك شفتيك بحمد الله وذكر الله، تهلل الله عز وجل من دون أن تحرك شفتيك، فقط تحرك لسانك، تتوقع أن تحصل على الثواب لذلك. إذن لابد أن تتوقع العقاب أيضا على كل صغيرة تصدر منك، إذا لم تكن هذه الصغيرة مما يرضى الله عنها. وفي الواقع نحن أحيانا نرتكب الخطايا ونستمر عليها وننسى أنها بمرور الزمن أصبحت أعدادها كبيرة. يعني إذا كان أحدنا يذنب في اليوم ذنبين صغيرين، يعني سماع غيبة، لا أقول ذكر غيبة وإنما سماع غيبة، أن يذكر أحدنا أخاه بما يكره، ارتكاب الغيبة، كذبة بسيطة. ولو افترضنا أن أحدنا يعمر 60 عاما وفي كل يوم ذنبين صغيرين من هذا النوع، عمليا المجموع راح يكون عنده 43,680 ذنب. أي محكمة في العالم تبرئ من يأتي ب42,000 خطأ وخطيئة وذنب وجرم صغير أو كبير؟ أكو محكمة تبرئ إنسان وصحيفة أعماله فيها 42,680 خطيئة أو خطأ أو جريمة أو ما شابه ذلك؟ إضافة إلى أن الصغائر لا تبقى صغائر بالتكرار، تتراكم فتصبح كبائر. والحديث الشريف يقول: لا صغيرة بالإصرار، يعني إذا كانت ذنوب صغيرة يرتكبها أحدنا لكن مصر عليها، مستمر عليها، ما يريد يبطل، هذا في نهاية المطاف راح تكون كبائر مو صغائر. ثم أن النبي ضرب لنا مثلا جميلا حينما ذهب مع أصحابه إلى صحراء، وتلك الأرض كانت قرعاء، يعني قرعة حسب تعبيرنا مثل الأقرع، بلا زرع، كما أن الأقرع بلا شعر. فقال أتوني بحطب، روحوا جمعوا لي حطب. قالوا يا رسول الله نحن بأرض قرعاء، احنا في أرض ما في زراعة، ما بها من حطب. فقال فليأت كل إنسان بما قدر عليه، روحوا دوروا أي مقدار شفتوا جيبوا. كل واحد راح جاب لفت قطعة قطعتين، فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض وصار مقدار كبير. قال هكذا تجتمع الذنوب، صغيرة هنا صغيرة هناك، صغيرة في مكان ثالث صغيرة في مكان رابع، مثل هؤلاء المدخنين، الله إن شاء الله يحفظهم يطول عمرهم ويعطيهم الصحة والسلام والعافية. إذا تحسب في عمره ويومية يدخن سيجارة سيجارتين ثلاثة أربعة مو أكثر، نفترض مو يكمل باكتين وثلاثة وأربعة، لا أربع سجاير، خلي يضرب في الأيام في السنوات في 60 عام من هنا إلى القمر مدخل سجاير. كذلك الذنوب، وحساب الله يوم القيامة حساب دقيق، الآن يغفر أو لا يغفر مسألة أخرى. أضف إلى ذلك أن بعض الذنوب ليست بحجمها وإنما بآثارها، يعني مو كل قضية بالحجم أنت تأخذه، لا بالأثر ماله. لو أن أحدا حمل سكينا ورفع السكين وأنزل السكين في قلب إنسان من حيث الزمن أكثر من لحظات ما طولت هاي العملية، من حيث استخدام القوة أيضا مقدار بسيط، من حيث إحداث الجرح أيضا شيء بسيط، بس الضربة اجت في القلب مات الرجل، النتيجة كانت جريمة كبرى وهي جريمة القتل. الذنوب أيضا لا تحسب دائما بحجمها، حتى يقول أحد إنني لم أرتكب ذنبا كبيرا من حيث الحجم، لكن من حيث الأثر، وربنا يوم القيامة يحاسب أيضا على الآثار. في كتاب البحار قال أحمد بن أبي الحواري رجل يقول كان عندي صديق اسمه أبي سليمان الدارني، فرآه في المنام فسأله، هذا مات صديقه الدارني مات، قال يا معلم ماذا فعل الله بك؟ يبدو كان معلم إله أو معلم الناس. بعد موته شافه في المنام قال الله شنو سوى وياك؟ قال يا أحمد جئت من باب الصغير، باب الصغير في مكان معين، فلقيت وسق الشيح، سابقا كانت المكانس هي عبارة عن يعني زراعة، نوع من أنواع الحطب، نوع من أنواع النبات، هذه يشيلوه يسووا به مكنسة يكنسون الأرض فيها، ربما إلى الآن أيضا في بعض المناطق هذه موجودة. يقول جيت شفت واحد عنده مكنسة، الآن يبيع المكنسة أو مكنسة خاصة به، المهم أخذت منه عودا، شلت من هاي مكنسته عود بدون إجازة من عنده، وما أدري تخللت به أم لم أتخلل، ليش أخذت هاي العودة الصغيرة من عنده حتى أتخلل، بس ما أدري تخللت أو لا، لكن بعدين رميت به، فأنا في حسابه منذ سنة إلى هذه الغاية. أنا هناك مبتلى، صار لي سنة يحاسبوني على هذا، لأن هذا حق الناس، فإذا صاحبه لم يعفو عنه يبقى محاسب إلى أن يغفر له صاحب الشيح. طبعا يمكن أن يقول قائل يعني رب العالمين أليس رحيما رؤوفا عطوفا غافرا لذنوب العباد؟ يعني يشدد مع الناس هذا التشدد؟ أليس هذا الذي تقوله هو خلاف رحمة الله؟ الجواب هذا ما يصرح به الله عز وجل في كتابه، وهذا ما يصرح به النبي وأهل بيت النبي، أن كل صغيرة فيها حساب، كل كبيرة فيها حساب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لقمان ينصح ابنه، لقمان لم يكن نبيا، لكن عندنا سورة في القرآن عنوانها سورة لقمان، لأن الرجل كان حكيما ونصائحه لولده ذكرها الله، هو عبد من عبيده، لكن رب العالمين ذكر نصائح ومواعظ لقمان لولده. من جملة يقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. يوم الحساب كل الشيء فعلته أنت والنعم التي أنعم الله بها عليك تسأل عن ذلك وتحاسب، ويعملون توازن ما بين ما أعطاك الله وما فعلت. الله أعطاك نعم، لكن بعضنا بنعم الله يعصي الله، مثل واحد يساعد شخص بالمال، ذاك يروح يشتري مسدس يقتل ابن المحسن إليه. يعني يقول له: أنت بالمال اللي أنا أعطيتك رحت اشتريت مسدس قتلت ابني؟ بالنعم التي أنعم الله بها عليك أنت تذنب وترتكب الخطايا والموبقات وتخالف وتتحدى رب العالمين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة من خطبه يقول: أليست النفوس عن مثقال حبة خردل المسؤولة؟ يعني تفكرون النفوس مو مسؤولة عن مثقال حبة خردل؟ مسؤولة. في رسالته إلى محمد بن أبي بكر يقول الإمام سلام الله عليه: واعلموا عباد الله عز وجل أن الله سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير. وفي رسالته لابن عباس: أما تخاف نقاش الحساب؟ قلنا إن النقاش من المناقشة، والمناقشة يعني نقش الشوكة، يعني إخراج الشوكة البسيطة من اللبن مثلا. يقول له: ما تخاف من نقاش الحساب؟ رب العالمين يدقق وياك ويطلع كل صغيرة وكبيرة عملته. المهم أن الدقة، التفحص والمحاسبة هي واردة في يوم القيامة، وهي من أهم ما يجري علينا يوم يقوم الناس لرب العالمين. زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. عندنا في الروايات يوم اللي تقرأ القرآن ويأتي ذكر الأنبياء وذكر الأولياء وذكر حواري الأنبياء وذكر الصالحين، قارن بينهم وبينك، شوف إيمانهم المذكور في القرآن، شوف إيمانك، عملهم الصالح وعملك، تحملهم وتحملك، عبادتهم وعبادتك. أعرضوا أنفسكم على القرآن. بعض الناس يقول: أريد أعرف يوم القيامة شنو وضعي. تقدر تعرف الآن ما دام يوم القيامة النبي ميزان للأعمال، الإمام علي ميزان الأعمال، فاطمة الزهراء ميزان الأعمال، إلى أم الصالحين موازين. الآن اعرض نفسك عليهم، اقرأ كتاب عن حياة الإمام علي وقارن. يمكن أن تقول: أين أنا وأين علي وأين عبادتي وأين عبادة علي سلام الله عليه؟ كلام صحيح، بس في نفس المسير، في نفس الجبهة، أم أنت في جبهة ثانية؟ يعني تقول: أحب عليا، لكن عملك عمل معاوية، إذن ما في فائدة. هذا الميزان لو نصب لك اليوم فأنت الخاسر، لكن ما تقدر مثل تكون، مو مسألة، طبيعي. لكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. نقرأ في الدعاء: يا من في الممات قدرته بعض الأوقات الإنسان يشك في قدرة الله، الله يقدر يسوي فلان شيء أو ما يقدر. شوف الموتى، رؤساء دول، زعماء، أصحاب الثروات، تاليها رب العالمين جميعهم يقبرهم بالتراب، يرجعهم إلى التراب اللي صنعهم منه. يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته. تريد العبرة تعتبر؟ روح إلى المقبرة. إذا قلبك مات الموعظة ما تنفع مع قبرك، روح إلى المقابر، روح شوف الذين كانوا مثلك يمشون على الأرض وين صاروا الآن. يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه. الآن يقول مالي، حلالي، بيتي، سيارتي، زوجتي، أموالي، أولادي، مناصبي، لكن الملك الحقيقي هناك تبين. الناس جايين ما عندهم شيء. في الحج، في بعض مواقف الحج، مثلا في يوم العيد وأنت ماشي من مزدلفة إلى منى لرمي الجمار، هناك تشوف جميع الناس مثلك لابسين أكفانهم وجايين يمشون، لا تميز بين الحاكم والمحكوم والعالم والجاهل والثري والفقير، ما تميز بيناتهم. أحيانا تضيع أصدقائك، أحيانا تضيع نفسك. هناك تعرف أكو رب واحد والبقية كلهم متساوي، أكو هذا التمايز. لا عمامة العالم على رأسه ولا تاج الملك، كلهم جايين عنده عبيد مفرعين وحفاة يمشون على الأرض. هذا مظهر بسيط من مظاهر يوم القيامة، أن جميع الناس متساوين والملك لله الواحد القهار. يا من في الحساب هيبته، هيبة رب العالمين وين تطلع؟ يوم اللي رب العالمين يبدأ محاسبة الناس. إن شاء الله نكون ممن لا يحاسبنا، إن شاء الله نرجو من الله، اطلبوا من عنده أن تكونوا ممن يدخل الجنة إن شاء الله بغير حساب، وتكون أعمالكم الصالحة أكثر من الأعمال والسيئات والمعاصي، حتى على الأقل في نهاية المطاف ندخل الجنة ولا نعذب عذابا أبديا. قال جزء من الأشياء، شايف أنت أحيانا تحاسب شخص كنت تطلبه فتحاسبه إلى الفلس الأخير، يوم اللي أنت مبلغ من المال عليك أن تعطي لمن اشتريت منه شيء، تشوف حتى السنت الأخير يحسب عليك. سنت واحد متى تعطي؟ يقولك متى أخذ البضاعة؟ رجع يا أخي، أعطيناك 10 دولارات، 20 دولار، 1000 دولار، خلينا على كم سنت؟ أبدا، إلى آخر سنت. شخص من أصحاب الإمام الصادق، الإمام يسأل عن أخوه، بينهم خلافات الاثنين على قضايا مالية. قال للرجل: يا فلان ما لك ولأخيك؟ قال: جعلت فداك، كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي. أخذت كل حقي من عنده، هي كأنه بطولة، استقصيت منه حقي. قال أبو عبد الله: أخبرني عن قول الله عز وجل: ويخافون سوء الحساب. شنو معنى سوء الحساب؟ يعني يخافون رب العالمين يجور عليهم، يظلمهم، لا يكون عادلا بالنسبة إليهم. قال: أخبرني عن قول الله: ويخافون سوء الحساب، أتراهم خافوا أن يجور عليهم ربهم أو يظلمهم؟ لا، لا والله، خافوا الاستقصاء والدقة، خافون لا يكون رب العالمين يحاسبهم حساب دقيق، مثل ذاك اللي كان قاعد بالليل وده يطالع ومخلي شمعة على ضوء الشمعة يطالع الكتاب، فجاءت ذبابة أزعجته، هو هم صاد الذبابة وطلع له فتسيخ بسيط، شوكة صغيرة، ودخل الذبابة بيها وقام يشويها على الشمعة، وهو دائما يقول: اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك، على عكس الدعاء الموجود: اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لا، من اللي يقدر يوقف قدام عدل الله؟ من عندنا ما عنده ذنوب؟ هذا كان يقول: أنا من أول بلوغي كنت أصلي، أصوم، الواجبات أديها، ما سويت فريش شيء مو زين، إذا أطالب الله أن يعامل لي بعدله، شو تطلب من الله شيء؟ يعني نفترض أنت عبدت الله طول عمرك، تطلب من الله وجودك من الله، لولا وجودك ما كنت تعبد الله، لولا صحتك، لولا سلامتك، لولا الطعام الذي تأكل والماء الذي تشرب والمسكن الذي تسكن واللباس الذي تلبس، ما كنت موجود، ما كنت تقدر تعبد الله. رأى في المنام كأن القيامة قد قامت وجابوه على الحساب. أنت الذي تقول اللهم عاملني بعدلك ولا تعاملني بفضلك، نعم الله قال ما يخالف، كل عباد تخلوها في كفة، ونعمة العين اللي أعطيناها إلى خلوها في كفة، وازنوا ما بين أعماله وما بين نعمة العين. نعمة العين كانت أغلى وأثقل من أعماله كلها. تدري إذا أنت ما عندك هالعينين، يعني بالإضافة إلى التمتع الذي تتمتع بعينيك والكتاب الذي تقرأه والمناظر التي تراها، لو ما كانت عندك عيون ربما سقطت من درج، ربما دعمت سيارة، ربما حائط، ربما كذا، ربما كنت ميت وانت في صغرك. يعني شقد ترتبت على نعمة العين من آثار على حياتك ووجودك. حاسبوا جميع أعماله ووازنوها بنعمة العين، فغلبت نعمة العين على أعماله. الله قال خلاص، كل أعمالك راحت في مقابل نعمة العين، الآن نتعامل وياك بعدلي. تذكر ليلة من الليالي ذبابة خلقتها أنا، وإن يسلبكم الذباب شيئا يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. أنت صاحب روح والذبابة صاحبة روح، على شنو أنت أخذتها وشويتها على نار الشمعة؟ إحنا عدلنا يقتضي أنه نطلع سيخ من أسياخ جهنم ونخليه ببطنك ونجي نشويك على نار جهنم. من هول ما سمع استيقظ من المنام قال اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. زين الله يحاسبنا على شنو؟ يحاسبنا على الأعمال فقط؟ لا، الله يحاسب على ثلاثة أمور: العمل والنية والأثر. العمل ونية العمل والأثر. أنت لو بنيت مستشفى، أمر ممتاز، مستشفى خيري للضعفاء للمرضى المحتاجين ولا تأخذ منهم شيء، أمر جيد ممتاز. لكن إذا ما نويت في عملك هذا رضا الله عز وجل، نويت الرياء، نويت أن يمدحك الناس، أن يكتبوا عنك في الجرائد، أن يكون اسمك على باب المستشفى ومن يمر هناك يذكرك، زين أخذت ثواب عملك من الناس. شيء اللي سويته من أجل من عملت حصلت عليه، بعد تطلب رب العالمين شيء؟ إذا شخص ما اشتغل، الجارك بعدين اجي عليك قال اعطيني ثمن، تقول له انت لمن اشتغلت؟ يقول اشتغلت الجارك، اخذ الثمن من عنده، الثمن اخذته من الناس، مدعوك، تكلموا عنك، ذكروك بخير، دخلت مجلس قاموا اليك، اشاروا اليك بالبنان، شعرت بالفخر، بالخيلاء، كيفت، خو حصلت النتيجة اللي بحثت عنه حصلت عليه. بعد تطلب رب العالمين شنو إذا عملك مو لله؟ من عمل لي ولغيري جعلته لغيري، أنا خير شريك. الله يريد العمل خالص. صحيح أن بعض الناس عندهم أعمال سيئة ونيات سيئة، هذا حسابهم مع كرام الكاتبين، بس اللي عمله صحيح لكن نية فاسدة، الله يحاسب على النية. يقول في أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم، يعني الحديث مو عن اللي ما يؤمن بالدين، ما يؤمن بالجزاء، عند دين ويصلي، لكن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. رياء يعمل يقول الله أكبر بس عند الناس أكبر، واللي يحصل من الناس عنده أهم من اللي يحصل من رب العالمين، لذلك لا يخلص، يستحي من الناس ولا يستحي من الله. بعض الذنوب التي يرتكبها العباد، لو أن أحدا عرف أن هنالك كاميرا خفية تسجل عليه أو احتمال أن أحدا يراه، أو حتى أحيانا أن طفلا ما يراقبه لا يفعل، يخجل من طفل وما يخاف من الله، من رب العالمين، ما يخجل من رب العالمين. إذا هذه نيتك خو تأخذ نتيجة عملك حتى لو كان صالح ممن نويت له. يحاسب الله على النيات، وبعد يحاسب أيضا على الآثار. ربنا عز وجل يقول إنا في سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. أحيانا أحدهم ينصح شخصا بشيء أو يكتب كتابا فيه مواعظ ونصائح، اللي يعمل بهذا الكتاب أجره لمن كتب ذلك الكتاب. أحيانا يأتي شخص مثل الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه، يكتب كتاب مفاتيح الجنان، يجمع الأدعية في كتاب صغير، سبقه كثيرون من العلماء الذين جمعوا الأدعية، لكن هذا بالذوق اللطيف هذه الأدعية والزيارات جمعها في كتاب مو كبير مو موسوعة، وإنما كتاب يمكن كل واحد يحمله وياه. ما دام كل إنسان يقرأ هذا الكتاب ويقرأ الدعاء، قسم من الأجر والثواب يصل إلى صاحب الكتاب الذي كتبه. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، لأن أي عمل أنت تسويه راح قدامك، وآثارهم. أحيانا يكون العكس، هذه الفتاوى التي نسمعها بين فترة وأخرى، فتاوى التكفير، فتاوى استباحة الدماء، هذه التي تؤثر في بعض الجهلة ويقدمون على قتل الأبرياء، الأطفال، النساء، يفجرون من لا يعرفونهم، يقتلون من لا صلة لهم بهم، من المدنيين، من الصغار، من الكبار، هذا قسم كبير من ذنب على أصحاب الفتاوى. هاي الرواية المعروفة أن يوم القيامة بعض الناس يجونوا يشوفوا هواية أعمال كاتبين في صحيفة أعمال حسنة، يعني أحيا نفسا، ما يتذكر هو أحيا نفس. لأن لا تنسوا كل صغيرة وكبيرة هذا الكتاب يوم اللي يوصل تطاير الكتب يتذكر صاحبه حسب الرواية، يعني الأشياء المكتوبة كلها يتذكرها شنو سواها، الله يعيد ذاكرته. المهم يشوف أعمال وحسنات ما مسويها بس يخليها صمت حسب تعبيرنا. إذا أجى في حسابك ملايين بالغلط، متروح البنك تقول يا باهي الملايين من وين جاي؟ الحمد لله جتني ملايين، رب العالمين مطي، أهلا وسهلا. لكن أحيانا يأتي على بعض الأفراد يوم القيامة وقد كتب قاتل، زاني، سارق، يا رب وين ملائكة مشتبين؟ أنا ما قتلت في حياتي، فعلا لم يقتل، فعلا لم يزني، فعلا لم يسرق. ربنا يقول نعم لقد قلت كلمة، ما زنيت بنفسك ولا سرقت بيدك ولا قتلت بيدك، لكنك قلت كلمة فاستبيح بها العرض الحرام والمال الحرام والدم الحرام، كل عليك، كل عليك. وآثارهم، شنو معنى وآثارهم؟ إذن رب العالمين دقيق في محاسبته ويحاسب على العمل، لا على حجم العمل، على أثر العمل، ويحاسب على النية، ويحاسب على ما ترتب على ذلك. إن الله كان على كل شيء حسيبا، أي شيء تقدر تسميه شيء، ماكو شيء ما تقدر تسميه شيء، ما كان صغير تسميه شيء. الله هنا يقول إن الله كان على كل شيء حسيبا. لكن شنو أهم الأشياء اللي رب العالمين يحاسبنا عليها في البداية؟ في البداية غير الأشياء الصغيرة والدقيقة اللي هذه ماشي. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في بداية خلافته: اتقوا الله في عباده وبلاده، خافوا من الله. في شنو نخاف الله؟ في الأراضي غير المزروعة، في البهائم غير المطعمة، في الجداول التي نشفت، في كل صغيرة وكبيرة. اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم. ومما يسأل عنه الإنسان عمره، شبابه، ماله. لا يجوز أحد الصراط حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. بس العمر يشمل الشباب، بس الشباب فترة النشاط، وفي العادة الشخص في شبابه مو هالقد يصير مريض. يوم اللي يتجاوز 50-20 ألف مرض عنده، ظهره يوجعه، إيده، أذنه ما تسمع، عينه ضعيفة إلى آخره. لكن في الشباب فترة الصحة، فترة السلامة. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. من وين لك هذا؟ هالملايين من وين صارت عندك؟ وبعدين وين أنفقت هذه الملايين؟ يسأل الإنسان. وعن حب أهل البيت سلام الله عليهم. السائلة سبب معين ليش عن حب أهل البيت وهو في الأولوية، إن شاء الله في وقت آخر نتحدث عن ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يتحرك من مكانه حتى يسأل عن أربع أشياء يسألون عنه: عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا أهل البيت. أربعة الأشياء قبل ما تمشي أول خطبة يسألوك شنو سوى، تعال اشرح واشرح. ورب العالمين هناك ما يمكن واحد يكذب عليه، إن الله لا يخدع عن جنته. أتذكر مرة من المرات تعرضت كغيري من الناس في بلادنا التي يحكمها الطغاة لسؤال المخابرات. جاب لي ورقة وقلم، قال اكتب. قلت له شنو اكتب؟ قال اكتب من قبل ولادتك. قلت له انا ولادتي ما اتذكرها، شنو اكتب لك من قبل ولادتي؟ قال ابوك شلون تعرف على امك؟ قلت له ما ادري. قال حتما سامع، ما يصير، حتما سمعت. شلون ابوك اجى خطب امك؟ اكتب من قبل الولادة، الله ما عندها الشكل. بس من يوم اللي عرفت نفسك وكل الاشياء تتذكرها يوم القيامة وتحاسب عليها. الصلاة أيضا من أوائل ما يسأل الله، لأن ارتباطنا بربنا هو في الصلاة. عندنا ارتباطين: ارتباطنا بالقرآن وارتباطنا بالصلاة. من أراد أن يتكلم مع الله فليصلي، فتحكي يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. ومن أراد أن يتكلم الله معه فليقرأ القرآن، هذا كتاب الله أنزله على رسوله، ومن أجله تحمل النبي ما تحمل حتى قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. وصل إليك، شوف الله شو يقول في هذا الكتاب. هذا الكتاب أيضا مرسل إليك وإلى جميع الناس. تريد تعرف رب العالمين شو يريد من عندك، شو يريد يقول لك، اقرأ القرآن. الصلاة، اللي يقطع الصلاة يقطع الصلة بينه وبين ربه، كأنه بعد ما عنده شغل يا رب العالمين. ولذلك من أوائل ما يسأل العبد يوم القيامة عن صلاته. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. إذا قبلوا بقية الأشياء قبلوها، يعني أعمال الصالحة، لكن إذا رفضت الصلاة، لم يكن يصلي أو كان يصلي لغير الله يرائي بصلاته، بعد الله يحاسب على بقية الأمور. شنو أول القضايا كان عنده إشكال كبير وقاطع العلاقة مع ربه. أيضا رب العالمين يحاسبنا على الحواس الخمس، على سمعنا، على بصرنا. هاي الحواس اللي عندنا الله يحاسبنا عليها، هذه نعم كبيرة. كما أن باستطاعة الفرد في الدنيا أن يستخدم حواسه فيكبر يتعلم. الناس بشنو يتقدمون في الحياة؟ باستخدام حواسهم: سمع يستمع يتعلم، نظر يقرأ كتاب، قلم يكتب، لسانه يتكلم، لذلك يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقفوهم إنهم مسؤولون. لازم نسألهم عن حواسنا، يسألنا وين استخدمت عيونك، كم ساعة صرفت هذه الطاقة العظيمة بدل القراءة والمطالعة، كتب جميلة، كتب جيدة، كتب علمية، كتب دينية، كم ساعة صرفت هذه الطاقة على ما لا ينفع بل على ما يضر؟ كم ساعة صرفت حاسة السمع على ما يضر ولا ينفع؟ وهكذا بقية الحواس. أيضا الدين، ديون الناس أو ديون الله عليك، وديون الله هي ديون الناس. يعني لما نقول دين الله يعني دين الناس، حتى الحقوق الشرعية، الخمس، الزكاة، هذه ديون الناس علينا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وإلا هذا الدين صحيح رب العالمين كأنه يقول اعطوني إلي، بس هو خميري يريد العبادة. الدين رواية عن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق قال يؤتى يوم القيامة بصاحب الدين يشكو الوحش، فإن كانت له حسنات أخذ منها لصاحب الدين. جاي ومستوحش خايف، عند حسنات، أنت كنت مديون في الدنيا، تعال رد الدين، يأخذون من حسناته يعطون لصاحب الدين، ما عنده حسنات كلها سيئات يزيدوا حسنات، أخذ منها لصاحب الدين. وإن لم تكن له حسنات ألقي عليه من سيئات صاحب الدين، ذنوب ذاك يرموها عليه. الحقوق والمظالم، الحقوق والمظالم مو بالضرورة مالية، اغتبت أحدهم لازم تستسمح من عنده، ما سمح لك انت ضيعت حق من حقوق. مظالم الناس عندك، مكان ما ظلمت احدا، اتهمت احدا بشيء لم يرتكبه، يقول النبي يوم من الايام لاصحابه اتدرون ما المفلس؟ من المديونير؟ من اللي بانكراب صاير عندكم؟ اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع عنده، المفلس لا عنده مال ولا عنده أملاك. فقال الرسول كلا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، جاي يوم القيامة وعنده صلاة، جاي يوم القيامة وعنده في الدنيا زكاة، عنده في الدنيا دفع الحقوق، صلاة، صيام، زكاة، أعمال صالحة كلها مسويها في الدنيا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف ذاك وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته. ظالم واحد، شاتم واحد، متهم واحد، قاتل واحد، يأخذون من حسناته، من صلاته، من صيامه، من كذا، يعطول هذا ويعطول ذاك يعطول ذاك، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، هذا المفلس الحقيقي. لأن المفلس في الدنيا الدنيا تنتهي، لكن مفلس يوم القيامة شلون؟ لا ما ينتهي عليه شيء. نحن في الحقيقة كنا نريد الدخول من هذا الباب إلى ما بعد يوم القيامة، لكن لابد من الحديث أيضا عما يزيد من الحسنات، يعني نعرف بالدنيا شون اللي يزيد الحسنات في الآخرة حتى نسويها من الآن. من الحسنات ذكر رب العالمين وذكر أنبيائه وسيد أنبيائه وأهل بيته. شوفوا إخواني، كل لدى يتذكر شيء أو أشخاص، هذا الشخص اللي مخلي صورة أبوه، هذا اللي مخلي صورة جده، الحكومات اللي تخلي صور الرؤساء والدول ودائما يذكروهم بالإذاعة والتلفزيون، هذا من باب التذكر، من باب الذكرى، يريد يعني يريد يتذكر أبوه، يتذكر صاحبه، يتذكر أخوه. وبالنسبة إلينا نحن نحب النبي، ليش نحبه؟ أولا لأنه حبيب الله وإصطفاء الله وحامل رسالة الله وطبيب النفوس وسيد الخلق. ثانيا لأنه وسيلتنا إلى الله، طريقنا إلى الله نبي، عن غير طريق النبي ما نقدر نوصل إلى الله، الله سد الأبواب. يقول طريقكم إلى التوحيد النبوة، النبوة، لأن التوحيد الذي يريده الله والذي أتي عبر رسول الله. لذلك نحن نشفع شهادتنا بالتوحيد بشهادتنا بنبوة النبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم إن ارتباطنا بالنبي مثل ارتباط الكواكب بالشمس، والشمس تجري لمستقر لها، النبي أيضا إذا يمشي باتجاه المستقر ماله في الفردوس الأعلى، إحنا مشلبين به حتى نوصل وياه إلى جنة الخلد إن شاء الله. النبي كوكب رباني إلهي، أعظم كواكب الله عز وجل في الحياة الدنيا ويوم القيامة. لازم نرتبط به. شلون نرتبط به؟ الارتباط به يبدأ من المعرفة، ثم المحبة، ثم الاتباع، ثم أن نذكره دائما. هذا هو الارتباط. شلون نرتبط برسول الله؟ بأن نعرف النبي، بأن نحب النبي، بأن نتبع النبي ونقبل كلامه ومواعظه وأحكامه، وبأن نذكره دائما. يعني تلقين الروح بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ما ينقطع الارتباط بالنبي ولا لحظة من حياتنا، ما نريد ارتباطنا ينقطع عن النبي. ثم أن ذكر النبي وآل النبي له آثار معنوية. أنا ما رأيت أحدا ممن يذكر النبي ويصلي عليه دائما وهو مو إنسان طيب. أكو بعض الأشخاص دائم الذكر لرسول الله حتى يوم اللي تتكلم وياك، أول يقول اللهم صل على محمد وآل محمد بعدين أتكلم وياك. له آثار معنوية حينما تذكر رسول الله رب العالمين، يعطيك أثر غيبي يهديك سواء السبيل، لأن الله يحب نبيه فيحب من يذكر هذا النبي. أنت إذا في الوعد اللي جترحم على والدك ترتاح، لأن شخص أنت مرتبط به وأنت تحبه ذاك مترحم عليه. الله يحب رسوله فيحب أن نذكر النبي. ثم ربنا يذكر النبي. شوفوا سلام على نوح، الله يسلم على بعض أنبيائه، لكن يوم اللي يوصل للنبي يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي على نبيه، ملائكته يصلون على نبيه ويأمرنا بالصلاة عليه. الله أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، بس قال يا جماعة إذا أول شيء تذكر النبي وتصلي عليه وآخر شيء تذكر النبي وتصلي عليه وحاجتك تخليها بالنص، أنا أستحي أن أستجيب إليك في صلاتك على نبيه وصلاتك على النبي وبالوسط أهمله، أستجيب إليك. لذلك من المستحب أن تصلي على النبي قبل أن تذكر حاجتك، وأن تذكر النبي بعد أن تذكر حاجتك. كل الواجبات وكل المستحبات هي أثقال في حسنات أعمالكم يوم القيامة، بس عندنا شيئين أهمهم، أهم ما يثقل ميزان العبد أمران: الصلاة على النبي وحسن الأخلاق. الإمام الصادق يقول الصلاة من الله عز وجل. الله يصلي على النبي يعني شنو؟ احنا نطلب من الله، الله يطلب من احد؟ لا، الصلاة على النبي عز وجل من الله رحمة، ومن الملائكة تزكية، ومن الناس دعاء. أنت تدعو للنبي، رب العالمين يرحم النبي، الملائكة يزكون النبي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عند الميزان يوم القيامة، أنا يوم القيامة عند الميزان، هو ميزان، فمن ثقلت سيئاته على حسناته جئت بالصلاة عليه حتى أثقل بها حسناته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكرم من عندك، الله أكرم من عندي، النبي أكرم من عندك، النبي أكرم من عندي. يوم اللي أذكره وأدعو له هو هم يدعو لي لأنه أكرم من عندي. النبي يأتي بالصلاة التي صلينا بها عليه ويثقل بذلك ميزان حسناتنا يوم القيامة. ما في الميزان كما يقول الإمام الصادق: شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد. إذا ذكر النبي يقول الإمام الصادق: فأكثر الصلاة عليه، مو بس تصلي مرة، تكثر، فإنه من صلى على النبي صلاة واحدة صلى الله عليه 1000 صلاة في 1000 صف من الملائكة، ولم يبق شيء مما خلق الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكته. فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور، قد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته. فإذا كنت تريد، والوقت قد داهمنا، لكن إن شاء الله نكمل الحديث عن الصلاة لأن قضية مهمة، إذا كنت تريد أن تكون حسناتك يوم القيامة أثقل من سيئاتك فأكثر، أكثر من الصلاة على رسول الله. لو أن عبدا صلى في اليوم والليلة 100 مرة على رسول الله فإنه لا أحد من الملائكة قادر على أن تحسب حساب ثواب عمله، الله وحده هو القادر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إخواني، نرجو منكم قراءة سورة الفاتحة على روح المرحوم الحاج إبراهيم توبة، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.